قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن إدريس حاو حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو سامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام حاو حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله: لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده. كنا أمس الماضي مع غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقلت: حق لعائشة أن تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تغر على رسول الله تغار على من؟ ولا تلام عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الغيرة، لأنها غارت على عظيم وعلى كريم، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على خديجة أنها غارت على أخت خديجة هالة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله، وقد علمنا بأن خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت قبل أن يهاجر النبي إلى طيبة 3 سنين، وقبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ومع ذلك عائشة لما علمت مقدار خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغار على أخت خديجة وغيرتها على خديجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم خديجة حتى بعد الوفاة لما كانت عليه من خلق ودين ونبل وكرم وطهارة وعفة وإحسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحسن الرجل إلى المرأة أو أحسنت المرأة إلى الرجل وكان الإحسان متبادلا، قلما يحصل المكروه. أحسن النبي إليها وأحسن النبي عشرتها، وهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها بدورها كانت تحسن إلى سيد الخلق. ومن إحسان سيد الخلق على عائشة على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الإحسان على أقربائها، على صديقاتها وعلى أختها، لأنه خير الرجال.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خياركم خياركم لأهلي لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذه قاعدة لا تحتاج إلى دراسة ولا عمق. أنا أريد أن أعلم هل أنا من خيار الرجال أو لست من خيار الرجال، فلأنظر في وضعي وحالي، ما حالي ووضعي مع أهلي وأولادي وأقربائي. إن كان وضعي مع أهلي وبخاصة الزوج، والزوج المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، فإذا استطعت أن أعايشها وأعاشرها بإحسان دل على أنني على خير، لأن الرجل عليه أن يتحمل وعليه أن يصبر. أما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه جميع نسوته، وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إما أن تنفق وإما أن تطلق، هذه العيشة هذه الحالة لا نقوى ولا نصبر عليها. تمر الأشهر ذوات العدد، لا يوجد إلا الأسودان التمر والماء فقط. نحن نريد أن تنفق علينا، والله جل وعلا قد أوجب عليك أن تنفق علينا، فإما أن تنفق نفقة وإلا طلق. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مشروبة له في ناحية العالية، بستان صغير فيه علية موضع مرتفع قليل، ذهب النبي إليه وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم جحش عن فرسه، كان راكبا على فرس فسقط فجحش شقه الأيمن، إذا ذهب هناك يتمرض، وذهب صلى الله عليه وسلم يستجم من هذا البلاء الذي أصابه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وقال لعائشة: أنا سأعرض عليك أمر، ولا تعجلي حتى تستأمري أباك. قالت: ما هو؟ قال: إن شئت أن تبقي على هذا الوضع وإلا طلقتك. قالت: أبقى ولا أطلق، في مثل هذا أستشير أبي؟ أنا ما أستشير أبي في مثل هذا، أنا أبقى معك. ولكن المرأة تريد أن تدل على الرجل، تريد أن تبين أن لها مكان عنده وأن لها مقام عنده، وإلا عائشة وحفصة وصفية وبقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام راغبات راضيات عالمات بما يهيئه الله تعالى لهن في الدار الآخرة لصحبتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستعجلن الرجل، ولا يتحامقن الرجل، ولا يتفاعلن ويظهر أنه رجل بمجرد أن تتكلم المرأة يرسل عليها الطلاق واللعنات وما إلى ذلك. هذا ليس من خيار الرجال، وإنما خيار الرجال من يصبر عليهن وعلى مشاكلهن ويحسن إليهن، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: عائشة تغار على أختي خديجة، هالة بنت خويلد، جاءت هالة بنت خويلد تستأذن النبي، وهالة شقيقة لخديجة، والشبه في الصوت موجود. فلما سلمت هالة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها على رسول الله، وإذا بصوت هالة كصوت خديجة، فلما سمع النبي الصوت حن إلى خديجة وتذكر خديجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتاح: اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هذه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد ما رآها النبي بعينيه، وإنما استاذنت من وراء حجاب، ولما بلغ النبي الصوت قال ما قال، وعائشة حاضرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي لم يعطي هال ذهب ولا فضة ولا أرض ولا عقار، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: اللهم هال بنت خويلد. قالت عائشة فغرت لمجرد هذه الكلمة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت هذه العبارة التي أقرأها عليك. قالت عائشة فقلت: يا رسول الله، وما تذكر من عجوز من عجائز قريش، امرأة كبيرة عجوزة من عجائز ونساء قريش حمراء الشدقين هلكت من في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها خديجة امرأة كبيرة عجوز. النبي تزوج خديجة ولها من العمر 50 عام، وله صلى الله عليه وسلم من العمر 25 عام، وقيل إن خديجة يوم أن تزوجها رسول الله لها من العمر 40 عام، والذي يظهر والله أعلم أن عمرها كان 50 عام، كان 50 عام فارق بينها وبين رسول الله 25 عام، وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام 15 عام قبل أن يبعث، هذه 40، بعث على رأس 40، وبقي بمكة 13 عام، ماتت بعد 10 أعوام من البعثة، 40 50، وبعد ذلك 10 60 عام، كبيرة. تقول: ما تذكر من عجوز، دائما أنت تذكر لنا خديجة خديجة خديجة، وهي امرأة عجوز سقطت أسنانها وأصبحت لثتها وشدقها ليس فيه أسنان، طاحت أسنانها، وأنت دائما تذكرها يا رسول الله، وقد أبدلك الله تعالى خيرا منهم، يعني أنا بكر صغيرة تزوجتني ولي من العمر 6 سنوات، ودخلت علي ولي من العمر 9 سنوات، وأنت دائما تذكر خديجة، والله كلام صعب عند أمثالي. إذا سمعت هذا الكلام أغضب، وإذا تفاعلت طلق، وإذا طلقت لا أطلق طلقة، وإنما أطلق 3. هذه البلية التي ابتلينا بها اليوم. غالب الرجال إذا أرادوا أن يطلقوا أو عن لهم أن يطلقوا لا يأتمرون بأمر الله ولا يعلمون حدود الله، وإنما ينتهكون حدود الله ويقعون فيما نهى الله جل وعلا أن يوقع فيه، فإما أن يطلق 3 أو أنه يحرم أو أنه يظاهر: أنت علي كظهر أمي وأختي، تحرمين علي وتحلين لغيري وأنت كأمي. فإذا ذهبت السكرة جاء إلى المساجد، والله نعرفهم عندما نراهم، لا يدخلون بيوت الله إلا إذا وقعوا في محارم الله، لا يصلون مع الجماعات، ولا يعرفون المساجد، ولا يعرفون مجالس العلم، ولا يهتمون بالخير الذي حباهم الله تعالى إياه. العيش في هذه المدينة الطيبة مما تفضل الله به على العباد، والخير الذي تفضل الله تعالى به على العباد في العيش في هذه البلاد لغرض هذا المسجد. أنا أكرر هذا الكلام دائما وأقول: والله لولا هذا المسجد لما وطئت أقدام الناس هذه البلد وما أتت إلى طيبة. طيبة كانت تسمى يثرب، وطيبة ما كان لها مقام ولا ذكر إلا بعد أن هاجر النبي إليها، وإلا بعد أن بنى هذا المسجد وجعل الله تعالى الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، إذا صلى المرء الفريضة والنافلة، وإذا صلى الفريضة مع الجماعة ب27,000، لا يعرفون هذه 27,000 إلا إذا طلقوا ثلاثا أو حرموا أو ظاهروا وما إلى ذلك. والتحريم تطليق ثلاثا كبيرة من الكبائر ولعب بكتاب الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يسمى ركانة، ركانة رضي الله تعالى عنه طلق ثلاثا، وجاء إلى سيد الخلق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلق ثلاثا، فغضب رسول الله، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فقئ في وجهه حب الرمان من شدة احمرار وجهه. قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ومن الناس من استوى مقامه إلى الحضيض، يدعو إنسان، يزور إنسان، يأتي إليه ضيف فيقدم له طعام ويريد أن يكرمه فيقول للضيف كل، ما أكل الضيف، والله بالحرام علي تأكل. هذه دناءة وهذه سفالة وليست من الكمال في الرجل. ما للمرأة، أكل الضيف ولم يأكل الضيف، الضيف أنا أقدم ما قدر الله لي وأكرمه بما وفقني الله، فإن أكل فهذا المطلوب وإن لم يأكل فنسأل الله جل وعلا أن يخلف على من فعل. لكن لا، والله تأكل من هذا النوع، وإذا ما أكلت من هذا النوع فأم محمد حرام حرام حرام. أم محمد إلى الآن ريحة المطبخ والقدر على ثيابها مسكينة في داخل المطبخ، تعمل وتهيئ وتريد أن ترضيك وترضي ضيفك، وإذا بها في الحال ثواني محرمة مطلقة ثلاثا وما إلى ذلك. هذا أمر لا ينبغي للعاقل أن يقع فيه، بل علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله. إذا أراد الرجل أن يطلق المرأة وعافها لا يطلق، بل يجب عليه أن يتوقف ويتأمل. هل أنت حائض؟ إذا كانت حائض لا يطلق، ليست حائض، حاضت، طهرت، جامعها، بعدما طهرت، إن جامعها بعدما طهرت حرام عليه أن يطلق. أين نحن من شريعة رسول الله؟ حاضت، لم يطلق، لم يجامع، طلقها طلقة واحدة، جامعها بعدما حاضت يكف، ينتظر إلى أن ترى الدم، فإذا رأت الدم طلقها طلقة واحدة وقال لها أنت طالق، طلقة واحدة رجعية لا غير. هذا ما يجب على المرء المسلم أن يكون عليه، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يغضب، وإذا غضب لا يتجاوز الحد. أقول هذا موقف الكثير من الرجال، لا أقول القليل، الكثير من الرجال على هذا الحال. فإذا ما قالت مثل هذا الكلام: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة عجوز من قريش، من عجائز قريش، حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله خيرا منهم؟ الجواب، اسمعوا الجواب، الجواب: رزقني الله منها الولد ولم يولد لي من غيرها ولد، أنا ما جاني ولد من أي امرأة، وإنت منهم يا عائشة، لأن جميع أولاد النبي من عائشة، من خديجة، إلا ما كان من أمر إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، وماريا ليست زوجة وإنما هي سرية. رزقني الله منها الولد ولم يرزقني الله من غيرها ولد، إذن اسكتي ولا كلام. ومرة غارت على صفية وقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام إنها ابنة يهودي. وفي بعض الأحيان قالت لصفية يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة، ما هي طويلة ولا وسط وإنما هي قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته، لو مزجت بالبحر كلمة قصيرة قصيرة، لو مزجت بالبحر لأنتنته، لم يقل بالنهر، النهر عذب والنهر لا يتحمل العفونة، إذا وقع فيه أوساخ قاذورات أنتن، ولكن البحر مالح الملح يتحمل. فكلمة قصيرة التي أطلقتها عائشة على صفية هذه لو مزجت بالبحر لأنتنته. اسمعوا إلى هذا الأدب السامي وإلى هذا الخلق النبيل، لنصون ألسنتنا لا نتعدى على الغير، هذا قصير وهذا طويل وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا أعرج وهذا أعور وهذا كذا وهذا كذا، لا، احفظ لسانك واتق الله جل وعلا في نفسك. فإذا ما رأيت معيبا فالجأ إلى ربك وسل الله جل وعلا أن يعافيك مما ابتلاه به. رأيت أعور أعرج مكسح مبتلم، لا أتكلم بشوء وإنما أقول ما علمنا رسول الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الخلاصة عائشة غارت من هالة، وقد علمت أن هالة أخت خديجة، وغيرة عائشة على هالة إنما هو لغيرتها على خديجة. فمن هذه هالة؟ هالة بنت خويلد، نسبها كنسب أختها وتبلغ إلى هاشم قرشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه خالة أولاد النبي، خالة أولاد رسول الله، فاطمة، زينب، أم كلثوم، رقية، عبد الله الطيب الطاهر القاسم، خالتهم هالة بنت خويلد. بينها وبين النبي علاقة أخرى، العلاقة الأخرى ولدها تزوج ابنة رسول الله، ولدها أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع تزوج بزينب، زينب بنت رسول الله، وأثنى النبي على أبي العاص، وكان أبو العاص مشرك، وبقي زينب مع أبي العاص بمكة. قريش اجتمعوا على أبي العاص قبل أن يسلم على أن يطلق زينب بنت رسول الله، فأبى أبو العاص قال لا ما أطلق. شكر النبي له هذا الموقف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لقد صدقني وأوفى، في قصة لعلي أذكرها لك. أبو العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم أخيرا، وكانت زينب تحته، وصادف أن أبا العاص شهد بدر، غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وأسر أبو العاص من ضمن من أسر. وزينب لما تأتي بعد، لما تهاجر بعد، غزوة بدر وقعت بعدما هاجر النبي بسنتين. زينب مع أبي العاص وهو مشرك كافر وهي مسلمة لكنها معه بمكة. لما أسر الأمر الذي جرى للأسارة أنهم يفدون أنفسهم يأتون بمال ويطلق النبي سراحهم، ومن ليس معه مال وهو يقرأ ويكتب يعلم 10 من أبناء المدينة القراءة والكتابة ويطلق سراحهم. أبو العاص سلم مال الفداء حتى يطلق، وجاء مندوب قريش حتى يدفع المال ويأخذ أبا العاص كما يأخذ بقية الأسارة بالفداء، وإذا بزينب بعثت بمال حتى يطلق زوجها. من ضمن المال قلادة كانت أمها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، لما أدخلتها على أبي العاص عملت لها هذه القلادة، فجيء بالقلادة لتكون من ضمن مال الفداء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة أن هذه قلادة ابنته زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما معناه، إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها، إن رأيتم، انظر إلى أدب رسول الله وإلى موقف العدل الذي يقفه، ما قال أطلقوا أسيرها وردوا إليها حقها، وإنما قال إن رأيتم، يعني كأنه عرض وكأنه طلب من سيد الخلق، هو يأمر، وإذا أمر من يتوقف ومن يتردد، ولكنه صلى الله عليه وسلم العدل الذي يقسط ولا يظلم، الأمر لابد أن يجري على الجميع، ولكن كأنه شافع، إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتدعوه وترد إليها مالها بقلادة، قالوا يا رسول الله قد رضينا، ردوا القلادة، ردوا المال، تنازلوا، أطلقوا أبا العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاد إلى مكة وبقي على الشرك والكفر، ما أسلم بعد. شاء الله تعالى أنه خرج مرة ثانية يريد الشام بمال لقريش، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام جيش سرية على هذه السرية زيد بن حارثة، وإذا بهم يجدون أبا العاص ويجدون العير التي تريد أن تذهب أو تقفل وتعود إلى مكة، فأخذوا هذه العير وأخذوا المال وهرب أبو العاص، وأسر غير أبي العاص. أبو العاص لما هرب جاء إلى المدينة ودخل على زينب زوجي، وطلب من زينب أن تجيره، فوافقت على أن تجيره، وصلى النبي صلاة الصبح، وبعدما صلى وإذا بصوت امرأة، ألا إني أجرت أبا العاص فأجيروه، سمع النبي كما سمع الناس، فلما فرغ من صلاته قال أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أنا لم أعلم إلا الآن بالذي جرى، ومع ذلك لما أجارته وجب على المسلمين أن يجيروه، لأن النبي يقول يجير على المسلمين أدناهم، بمعنى أننا لو أسرنا في الغزو إنسان كافر أو جاء كافر محارب مقاتل وأتى إلينا ودخل وطلب الجوار من مسلم ولو كان صغير ولو كان عبد ولو كانت امرأة فأجاره الصغير أو أجاره العبد أو أجارته المرأة، لا يجوز للوالي وللسلطان وللحاكم أن يهدر جواره، بل يجب عليه أن يحقق. هذه تعاليم إسلامية يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم، فكيف بالمجير إذا كان زينب ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وافق المسلمون على الجوار وردوا إلى أبي العاص المال وذهب بمال قريش أبو العاص، وفي تلك الليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: لا يخلصن إليك، إنك لا تحلين له. حرم الله تعالى النكاح بين المسلم والكافر، ولا تمسك بعصم الكوافر. المسلم لا يتزوج الكافرة، الكافر لا تبقى في عصمة الكافر. إذا أسلم الأسلم أسلمت المرأة تعتد أثناء العدة، إذا أسلم عادت إليه وإلا لا سبيل له عليه. فزينب رضي الله تعالى عنها ائتمرت بأمر أبيها، بانت منه ليست بزوجة له لأنها لا تحل له، أجارته، عاد المال، ذهب أبو العاص رد المال لقريش، ولما رد المال لقريش أعلن إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما منعه أن يسلم قبل أن يرد المال إلا لئلا يظن الناس أنه إنما أسلم لأنه يريد أن يأخذ المال ويذهب به إلى قريش. هذا جزء عما يتعلق بأبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولمقامه الحميد رد النبي إليه زينب وعاد وزوجه زينب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. اختلف العلماء ما معنى بالنكاح الأول، هل بمهر جديد كالمهر الأول والشروط الأولى، أم أن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه زينب ولم يأخذ منه صداق ولا شيء، خلاف عند أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم بالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد شرطا، ولكن المهر الصداق لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بصداق إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. كل نكاح لم يوجد فيه الولي، الولي الأب، وإن على الابن، وإن سفن العصبة، إخوة الأب، إخوان الأب، إخوان الأب عصبة من ظهر الرجل، جانب الأم لا يعتبر، الأخ من الأم ليس ولي، الخال ليس ولي، لا يتولى عقد النكاح. وإنما الذي يتولى عقد النكاح ويعتبر ولي الوالد، وإن على الولد، وإن سفل عصبة أبي، إخوتي، هؤلاء يلون أمر ابنتي. لكن أخي من الأم، أخي من الرضاع، خالي، خال ولدي، لا يتولى الأمر، وإنما يرفع الأمر للسلطان والسلطان هو الذي يتولى أمر العقد، لأن النبي قال السلطان ولي من لا ولي له. المرأة تريد أن توكل جار قريب آخر؟ لا، أبدا لا توكل. المرأة لا تنكح نفسها ولا تزوج غيرها، وإنما السلطان ولي من لا ولي له. لا بد من الولي، لا بد من الصداق وإن قل، ولا حد للقلة ولا للكثرة. تزوج رجل امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حفنة من سوير، وتزوج آخر امرأة على نعلين أجاركم الله، وتزوج رجل ثالث امرأة في طيبة الطيبة على أن يعلمها شيئا من القرآن، آيات قرآنية. المرأة جاءت تهب نفسها لرسول الله، والنبي في ملأ من أصحابه: يا رسول الله وهبت نفسي لك تزوجني. نظر النبي إليها، صعد النظر وسكت ولم يقل شيء. وإذا برجل قام وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أصدقها، أعطيها صداق. قال: يا رسول الله ليس عندي شيء. قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار. وهذا الكلام في طيبة على عهد المصطفى. ذهب إلى داره، التمس ولو خاتم من حديد، ما وجد. رجع إلى النبي: والله لم أجد شيئا. قال: يا رسول الله ليس لي إلا إزاري هذا الشرشف السفلية، كأنه لا شيء عليه من الأردية، البطن والرأس وكذا برة، ويعيش في طيبة في شدة البرد وشدة الحرارة، ولكن القلب عامر بالإيمان، وهم مع سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا رسول الله ليس معي إلا إزاري أقسمه بيني وبينها قسمين، نصفه لها ونصفه لي، صداق. قال: ماذا تصنع بإزارك؟ إذا شقيت الإزار لا يكفيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرض العروض التي سمعت: أمعك شيء من القرآن؟ جاء الفرج، جاء الفرج، والأرج بعد الفرج، الأرج بعد الفرج. فتح النبي باب، هذا الباب الرجل فيه ممتاز 100%. قال: نعم يا رسول الله، أنا أحفظ سورة كذا وكذا وكذا وكذا، عندي سور كثيرة. واليوم عمر محمد قد لا يكون حافظ لجزء عمه، وأمثال عمر محمد كثير لا يحفظون من القرآن ولا شيء. وإذا سألت عن حزب المفصل لا يعلمون ما حزب المفصل. وما معنى كلمة حزب؟ إذا قيل في القرآن حزب لا يعرف ما معنى حزب، ما يعرف، لا يعرف. وإذا قيل للبعض اقرأ فاتحة الكتاب بالتجويد ورتل القرآن ترتيل، والله الذي رفع السماء لا يستطيع أن يقرأها البعض، فاتحة الكتاب لا يستطيع أن يقرأها كما أنزلها الله. ولكن أصحاب المصطفى ولعون بالقرآن، شغلهم القرآن، همهم القرآن، اشتغالهم بكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا لما طرق الباب، فتح الباب، لما أعطاه النبي المفتاح قال: يا رسول الله أنا معي كذا وكذا 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 من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زوجتكها بما معك من القرآن، قم فعلمها كذا وكذا من السور. فجعل النبي الصداق التعليم. فإذا رضيت المرأة بما قل أو كثر جاز أن يكون صداقا، سويق، نعل، قرآن، أي شيء لا بأس لا مانع. إذن لا بد من ولي، ولا بد من صداق، ولا بد من شاهدي عدل، شاهدين يشهدان. عندما يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي أو أختي أو من لي أمرها، إذا قال زوجتك ابنتي يقول قبلت نكاحها أو زواجها، يقع إيجاب ويقع قبول. الإيجاب من الولي، القبول من الزوج الذي يريد أن يتزوج. لا نكاح متعة، نكاح المتعة حرام. جماهير أهل العلم على أن نكاح المتعة منسوخ، كان أولا جائزا في أول الإسلام وبعد ذلك نسخه رسول الله. نكاح المتعة أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يتزوجها بمهر معلوم وولي وشاهد عدل، لكن إلى أجل محدود، لمدة شهر، أسبوع، يومين، ثلاثة، بعد ذلك تطلق. إذا انتهت المدة هذا ما يسمى بنكاح المتعة. ونكاح المتعة حرام، حرام. أجمع أهل السنة والجماعة من عهد أصحاب النبي إلى يومنا هذا، أهل السنة والجماعة يرون أن نكاح المتعة حرام وأنه زنا وسفاح. ما الفرق بين نكاح المتعة وبين الزنا؟ أن الرجل يذهب إلى الفندق ويؤتى بشابة يبقى معها أسبوع أو يوم وما إلى ذلك. إذا أراد أن يتزوج، يتزوج المرأة لمدة أسبوع يومين ويتركها ويذهب إلى أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وما إلى ذلك. حرم النبي ذلك عام خيبر، وعاد النبي تحريم نكاح المتعة صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح، وقرر ذلك أيضا في عام حنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، هالة بنت خويلد أم أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه أعاد النبي تزويجه لزينب بالنكاح الأول، يعني بالصداق الأول. هذا ما يبدو والله أعلم. ثم انتقل الإمام مسلم إلى الكلام على فضل أم من أمهات المؤمنين أخرى، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ماتت خديجة، تزوجها النبي بمكة، وهي ابنة الصديق، الصديقة بابنة الصديق، تزوجها ولها من العمر 6 سنوات، ودخل عليها ولها من العمر 9 سنوات. والشنشنة والطنطنة والكلام الطويل والعريض فارق بين العمرين، لا يجوز أن ما ينبغي أن ينكح الرجل ويتزوج الرجل المرأة إلا إذا كانت قرب سنه وكذا، لئلا يموت ويدع لها أولاد وما إلى ذلك. ماذا تفعل؟ وما كأن الموت لا يكون إلا للعجائز مثلي، الموت حتى على الشباب. يتزوجها وهو شاب مثلها ويبقى معها عام عامين أو أكثر، وتلد له 5 أولاد 4 أولاد، وإذا جاء الأجل مات وتركها وترك الأولاد. لا تدعونا الموت علينا بس نحن، هذا الموت بيد الله. أجال مكتوبة. يوم قال الله تعالى، قال الملك للرب: يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، هذه النطفة يكون منها خلق جنين أم لا؟ بعد مضي 120 يوم على النطفة وقد تغيرت إلى علقة إلى مضغة، عندما تبقى مضغة يا رب مخلقة أو غير مخلقة، تريد أن يكون من هذه النطفة من هذه المضغة يا رب مخلوق أم لا؟ إذا قال الله تعالى مخلقة، أمر الله جل وعلا الملاك بكتب الرزق والأجل والعمل والشقي أو السعيد. الأجل مكتوب، الأجل مكتوب، ونحن نرى في مستشفيات الولادة أن المرأة تدخل إلى غرفة العمليات وإذا بها تظهر وهي سليمة وقد وضعت الولد ميت، أو وضعت ولدين أو ثلاثة، اثنان أحياء وواحد ميت وقد يموت وهو في داخل الرحم. لهذا دعوى الفارق في السن ليست دليل على التحريم، ليست دليلا على التحريم، وإنما الذي ينبغي أن يقرر على الولي أن يتقي الله ولا يزوجن ابنته لغرض الحصول على دنيا فيختار لها شيخا كبيرا طاعنا في السن لأجل ماله، يريد أن يأخذ من هذا الشيخ الذي لا ينقي والذي لا حراك فيه ويعذب ابنته مع هذا الشيخ لأنه غني وثري ولأنه أخذ منه آلاف ولأنه ينتظر أن يموت حتى يؤخذ ماله، على الولي أن يتقي الله في ذلك. ولكن إذا كان الشيخ وكثير من الشيوخ أقوى من الشباب، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، شياب على سمن وعسل وبر ويصعدون السلالم إلى رابع دور وخامس دور، وشباب أهلكوا أنفسهم بالدخان وأهلكوا أنفسهم بالشيشة وأهلكوا أنفسهم بالمخدرات وأهلكوا أنفسهم بالعملية السرية، ينكح يده فتذهب قواه وتختل أعضاؤه ويذهب نور بصره. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في شأن ما يتعلق بالإكثار من الجماع وبخاصة العملية السرية هذه، يقول ماء عينيك ومخ ساقيك. فبعض الشباب ولا أقول الكثير يتعاطون هذه الأمور، ولذا يكون ضعيفا لا ينقي ولا ترغب الفتيات فيه لأنه طوال ليله في سمر وفي دخان وشيشة وما إلى ذلك. لذا علينا أن نتقي الله في النساء، وعلى الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم ومولياتهم. فإذا كان هذا شيخ كبير من العمر، له من العمر 50 40 60، ولكنه رجل وقوي وصالح وتقي ويستطيع أن ينفق على أهلي وولدي، لا مانع، الله ما حرم ذلك. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج، دخل على عائشة، عائشة لها من العمر 9 سنوات، وأمر دخول النبي عليها غريب، عائشة تلعب مع الفتيات رضي الله تعالى عنها في المدينة، لها صاحبات عمرها 9 سنوات، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني بها أتى إلى بيتها وبيت أبيها، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها تدعى فيغسل وجه عائشة وتدفع لامرأة من الأنصار فتحسن وضع عائشة وتدخل على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفارق في السن، أنا لا أقول إنه ينبغي أن نتساهل في هذا الأمر، ولكن أقول ينبغي ألا نجعل فارق السن حاجز مانع. اسمحوا لي أن أقول بعبارة أخرى، الفتيات مليئات في البيوت، البيوت تعج بهن والفتيات يصرخن يريدن أن يخطبهن خاطب أولى من أن تبقى مع بيتي في بيت أمها وفي بيت أبيها، وترى أن إخوانها قد تزوجوا وولد لهم أولاد وهي لها من العمر 40 عام 50 عام ما وجدت لها زوج. بالله عليك، أتتزوج رجلا عمره 50 عام 50 عام 40 عام أو أنها تبقى عانس حتى تموت؟ ما الأولى في هذا الباب؟ أتبقى عاطلة لا تنام طوال الليل وهي تفكر هؤلاء إخواني قد تزوجوا وولد لهم أولاد وأنا أخدم أبي وأمي وأخواتي وأزواج أخوات إخواني وليس لها زوج؟ لما؟ لأنه ما كبرت لها من العمر 40، لما كان لها من العمر 15 عام 20 عام خطبها خاطب له من العمر 40 عام، قالوا لا، في فارق سني كبير، ما دام في فارق لا نزوج. هذا خطأ فاحش وأمر ما أنزل الله به من سلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، جمالها، حسبها، دينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استجد لنا في هذه الأزمان مشكلة أخرى، المشكلة التي استجدت في هذه الأزمان: عندي بنت، عندي أخت مدرسة معلمة تتقاضى في كل شهر 10,000 8,000 7,000، يأتيها خطيب، أنا خلاص شايب لا أستطيع أن أعمل، وابنتي الآن تعمل ومرتبها 10,000 12,000، كل ما جاء خطيب أرده لا. لما؟ المقصد أن تبقى تخدمني وأن آخذ مالها ولو لم تتزوج ولو لم يولد لها، المهم أنها تبقى وقف علي. حرام على الوالد أن يفعل ذلك، حرام على الأخ أن يفعل ذلك، حرام على الولي أن يفعل ذلك. إنها تتمنى أن يولد لها نصف ولد حتى تسعد بتقبيله، حتى تسعد بالنظر إليه، حتى تسعد بأن تحمله، حتى تسعد بأن يقال لها أم عادل، أم عاصم، أم خالد، أم نبيل. لكن الأب قاسي القلب لا يريد أن يزوجها، عليها أن تبقى سواء ولدت ما ولدت وما إلى ذلك. الخطاب يقرعون الباب ليل نهار وإذا به يمنع. إن هذا العمل كبيرة من الكبائر، والله جل وعلا نهانا أن نعضل النساء، يعني أن نمنعهن من أن ينكحن وأن يتزوجن، لا يجوز لنا ذلك. بل الواجب على الوالد، على الولي، على القريب أن يتقي الله. هو يخطب لابنته، يخطب لأخته، هذا لحم على وضم، هذا لحم على وضم، ليعلم العاقل أن هذه الفتاة، أن المرأة تحن إلى الرجل كما يحن الرجل إليها. بل إن من العلماء من يقول إن شهوة المرأة تربو وتزيد على شهوة الرجل، الرجل له شهوة واحدة والمرأة لها 70 شهوة، ولكن أعطاها الله الحياء، ماذا تصنع؟ فيأتي الوالد، يأتي القريب، يحطم كل هذه الأشياء ويقتلها وهي حية. وقد وصل إلى المحاكم ما وصل، وقد خاطبت الفتيات بعض أهل العلم وطلاب العلم يتصلنا: أبي يفعل وأبي يقول وأخي يفعل ويقول، جاء خطيب وثالث ورابع، ماذا أقول ماذا أقول؟ متى ما فعل الولي ذلك، متى ما فعل الوالد ذلك، لها أن تذهب إلى السلطان وتبلغ السلطان، القاضي، المحاكم أمرها. فإذا بلغ الأمر إلى السلطان ووجد أن الذي خطبها ثقة، عدل، أمين، دين، زوجها ولو لم يرد أبوها، لأن أباها ليس بثقة ولا عادل ولا يصلح في الولاية. والله الموفق. تزوج النبي عائشة وهي صغيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك قصة خفيفة. مجملها لما ماتت خديجة جاءت امرأة تسمى خولة بنت حكيم إلى النبي: يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكر وإن شئت ثيب. قال: من البكر؟ قالت خديجة. قالت عائشة ابنة أخيك صديقك أبو بكر. ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فأذن لها أن تخطب له، فذهبت إلى أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ماذا أراد الله لكم من الخير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. قالت أمها: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ قالت: نعم. قالت: إذن انتظري حتى يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر وقالت له خول ما قالت للأم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو تصلح له؟ قالت: نعم. فزوج عائشة لرسول الله. ذهبت إلى سودة بن سمعة أخبرتها الخبر، قالت: نعم أنا راغبة، اذهبي إلى أبي. وكان أبوها زمعة رجل كبير في السن. دخلت عليه: ماذا أراد الله لكم من الخير؟ قال: وما ذاك؟ قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد سودة. قال: اذهبي إليها فدعيها. ذهبت إليها دعتها: أتريدين محمد؟ قالت: نعم. فزوجها رضي الله زوج النبي سودة. جاء أخوها عبد بن زمعة، سودة بن زمعة، عبد بن زمعة كافر مشرك، بمجرد أن سمع الخبر صار يلطم وجهه، يجعل التراب على رأسه، يشق ثيابه: كيف تزوج أختي لمحمد؟ لكن أراد الله له الخير فدخل في الإسلام. فصار يعتب على نفسي: أنا قليل العقل في ذلك الوقت، ألطم وجهي وأشق ثيابي لأن النبي تزوج أختي؟ إيش عقلي هذا الفارغ؟ يلوم على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل النبي على سودة بمكة ولم يدخل على عائشة حتى هاجر وبنى دوره ودور زوجاته. وأول ما بدأ بهذا المسجد وبنى هذا المسجد من لبن وسعف وجريد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المسجد من قبل مربد، بستان صغير فيه نخل وفيه قبور للمشركين. اشترى النبي هذا الموضع، وقيل إن أسيد بن حضير الذي كان يشرف على غلامين يملكان الموضع جعله في سبيل الله. فأمر النبي بالبناء واشتغل النبي بالبناء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.